450 إلى 451، هذه الطبقات التي ذكرتها لك. وأما الفائدة الأخيرة هذه موجودة في تمام المن، إذا كان من الخامسة وليس فيه تضعيف. إيش معنى ليس فيه تضعيف؟ الذي يسمونه إيش؟ مجهول. خلاص، ليس فيه تضعيف يعني مجهول. ووجدنا أنه يروي عنه ثلاثة فأكثر فهو يقبل. وهذا المنهج جرى عليه الحافظ ابن حجر وقبله الذهب. خلاص، إذا لو كان الراوي من المجاهيل وفي الدرجة الخامسة عند ابن حبان، خلاص، وليس فيه تضعيف وروى عنه ثلاثة فهو مقبول عند الذهبي وابن حجر، وجرى على ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن لو أنت بتبحث في حديث معين ووجدت فيه رجل مجهول، فكيف ترفع هذه الجهالة؟ بأدنى شيء أن تثبت رواية ثلاثة عنه، لكن ليس أي ثلاثة، طبعا ثلاثة مقبولين. خلاص، يبقى انتهينا من هذا. الذي جر إلى هذا الكلام كله هو إن الشيخ أبو إسحاق لما ذكر فيه في هذا السند قال: وفيه عبد الله بن شيبة ولا أعرف من حاله شيئا. فنقول هو مذكور في كتاب الثقات، عبد الله بن شيبة هذا مذكور في كتاب الثقات. طبعا لا، ليس معناه أن الشيخ يعني حفظه الله لم يقف عليه، ولكنه وقف عليه وربما لم يعتد بتوثيق ابن حبان، لأن عبد الله بن شيبة لابد أن نصنفه، هو ذكره بس لم يقل كان متقنا، ولا ظهر من السياق أنه عرفه جيدا، فيبقى في الإيش؟ في الخامسة. فالذي يثبت لنا أن عبد الله بن شيبة هذا روى عنه ثلاثة أنا أقبل بين عينيه. أنا لو واحد جاب لنا ثلاثة يروون عن عبد الله بن شيبة يروح يبحث في كتب الجرح والتعديل ونجيبها ونبلغ بها الشيخ أبو إسحاق، نقول هذا عبد الله بن شيبة ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه ثلاثة. المهم يثبت عنه أنه روى عنه ثلاثة بس، لأن إذا روى عنه ثلاثة يبقى زالت إيش؟ جهالته وارتفع من الطبقة الخامسة. واحد يقول أنا أقعد أضيع شهر من عمري في هذا، نقول ليس هذا بإيش؟ بكثير، كما قال الإمام أحمد في صحيفة علي بن أبي طلحة: لو رحل من العراق إلى مصر ما كان كثيرا. طيب الآن يبقى ماذا عندنا في هذا الحديث؟ حديث ابن عباس من طريق عبد الأعلى، وعرفنا ما في عبد الأعلى، وحديث جندب، وقلنا أن فيه سهيل أخو حزم وهذا ضعيف. ثم أتينا لكم بطريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وليس فيها إلا تدليس ابن جريج. إيش رأيك بعد هذا؟ هل هذا الحديث يمكن أن يمشي ولا إيش بعد هذه؟ يلا استفد من قاعدة التفسير اللي احنا خدناه، يعني بين طبعا أنا الذي أراه ولا رأي لي أنه بين بين، يعني يمكن أن يكون هذا الحديث حسن. لماذا؟ لأنه مر علينا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخبر إذا تعددت جهاته فيكون إيش؟ مقبولة. هذا إحنا قعدنا ندرس فهم كم درسين، نقلنا لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المرسل وهل هو مقبول ولا مردود، وانتهينا أنه قال أن الخبر إذا تعددت جهاته فيكون في حيز القبول. فهو أولا بالنسبة لابن عباس ليس فيه إلا عبد الأعلى هذا، وعبد الأعلى يعني يمكن أن يقبل. وبالنسبة للسند الآخر الذي فيه اللي هو إيش؟ عطاء عن ابن عباس، إيش الإشكال اللي فيه؟ بس تدليس ابن جريج، تدليس ابن جريج الذي عند ابن حبان هذا. نعم ايه ما احنا بنقول مقابل للتقوي. انت تعرف ان بعض العلماء يعتمد على توثيق ابن حبان اعتماد كامل مثل الشيخ احمد شاكر. الشيخ احمد شاكر لو وجد الرجل في ثقات ابن حبان يصح عنده الحديث بدون النظر لاي كتب. يعني لو اعطيت هذا الحديث للشيخ احمد شاكر رحمه الله يصححه لك فورا. أنا أقول حتى المدلس يعني يعتبر به. ما مر علينا هذا؟ قال وفي مثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ والمدلس. كل هذه ينتفع بها. فعندنا واحد مدلس، عندنا واحد صدوق يهم، في واحد آخر ضعيف، فهذه كلها تنجبر. فيمكن أن يكون هذا الحديث مقبول على ما رأينا. طيب لو قلت لك الآن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث في الضعيفة برقم 1783، تقول ضعفه الشيخ الألباني كل طرقه؟ بس اصبر، ما هو لو ضعفه من كل طرقه كنا قبلنا. إذن برقم 1783 ضعفه الشيخ، 1783 في السلسلة الضعيفة الشيخ ضعف هذا الحديث، ولكنه لم يذكر طريق من؟ طريق ابن جريج. هذه لو كان تكلم عن هذه كنا خلاص سلمنا بالتضعيف. الشيخ لم يقف على هذه الطريق، طريق ابن جريج عن عطاء ابن عباس، ما ذكرها في البحث. نعم
في ثقات، يعني
في ثقات ابن حبان برقم ثقات ابن حبان الثالث الثامن على ما أذكر الآن 268، الثامن أي الثامن 368 في ثقات ابن حبان، الثامن 368. طيب فتقول فبهذه الطرق المذكورة يمكن أن يقبل هذا الحديث، ويتأيد ذلك بقوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمعنى الحديث يعني واضح، من قال في القرآن برأيه فقد تجرأ على الله تبارك وتعالى، ولذلك قال فليتبوأ مقعده من النار، وقال فقد أخطأ، فهو أخطأ ويتبوأ مقعده من النار لأنه قال على الله عز وجل ما لا يعلم، وقال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. ويتأيد هذا أيضا بأقوال الصحابة والتابعين كما سنذكرها الآن. يعني ما أنقل لك الآن أقوال الصحابة وأنهم كانوا يشددون في أن يتكلم الرجل في القرآن بما لا يعلم، أقوال كثيرة جدا وأقوال التابعين. فنقول إن هذا الحديث يتأيد بدلالة القرآن ويتأيد بأقوال الصحابة والتابعين، وهذا أيضا مما يشد عضد الحديث. طيب الآن نقرأ بعد أن عرفنا الكلام على هذا الحديث، وأنت يعني على ما أشعر أنك قد استفدت. جرب بس يعني عقلك في حديث واحد، بعد ذلك تفهم ما يأتينا بعد ذلك. لأن ابن كثير يتكلم عن الأسانيد، ونحن ذكرنا أن نحن نقرأ الكتاب من الألف إلى الياء حتى نستفيد، هذه بركة أن تقرأ الكتاب كمن، هذه بركة. المهم، نعم، الشيخ رحمة الله عليه، أنا أذكر حديث أنه قواه بشاهد من القرآن، المعنى أي قوى المعنى بشاهد من القرآن. المهم، قال: وفي لفظ من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. ليش أخطأ؟ لأنه إنما وقع على الصواب هكذا اتفاقا، ولم يقع على الصواب قاصدا. يبقى أي واحد يقع على الصواب اتفاقا نقول له ليس لك شيء، وإنما الذي يؤجر على الصواب هو الذي يقصد الصواب ويقع عليه بعد اتباع الأدلة الشرعية. وأما إذا وقع على الصواب اتفاقا فليس له شيء، بل هو موزور ليس مأجور. يعني أنت لست بعالم، واحد استفتاك في مسألة فقهية فأنت قلت يلا توكل على الله وجاوب وأجبت وأنت لا علم عندك، فجاء الجواب مطابقا للواقع، فهل تؤجر؟ نقول لا، أخطأت وعليك الوزر حتى لو كان الجواب صحيح. لماذا أخطأت؟ لأنك تكلفت ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمه. قال: لأنه تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأت الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. قال: وهكذا سمى الله القذفة كاذبين. وهذا دليل جيد، الله عز وجل سمى القاذف كاذب. إيش معنى القاذف؟ واحد يروح يقول أنا رأيت فلان يزني وليس معه بينة، فنقول تعال يجلد هذا 80، وقد يكون الرجل إيش صادقا ورأى بعيني رأسه، ولكن يجلد 80. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد. وقال الله في الآية: وأولئك هم الكاذبون. مع أنه قد يكون الأمر فعلا أنه رأى زنا فعلا، ولكنه لم يأتي بالإيش بالبينة. قال: وهكذا سمى الله القذف كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. مع أنه ممكن يكون في حقيقة الأمر الرجل ليس بكاذب، ولكن الله عز وجل سماهم كاذبين. لماذا؟ لأنهم أتوا الأمر من غير بابه. قال: فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر. لماذا؟ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم، لأنه تكلف ما لا علم له به. قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به. السلف لما أدركوا خطورة هذه المسألة تحرجوا عن التفسير. لماذا؟ لأنه قد يقع في مثل هذا، قد يخطئ فينطبق عليه من قال في القرآن إيش برأيه، فلأجل هذا خافوا وتحرجوا أن يتكلموا في التفسير. ونأخذهم واحدا واحدا، يعني أنت لو رقمت ممكن ترقم أقوال كم؟ يعني 18 قولا من الصحابة والتابعين كلهم يشدد في أن يقول الرجل في القرآن بما لا يعلم. موجودون. يبقى أول واحد، رقم واحد، كما روى، هذا واحد. كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق. يبقى أول واحد أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه الأسانيد كلها، يعني نقول الأول السند لأبو بكر وبعدين الذي بعده كله صحيح. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. هذا من الروى عن أبي بكر؟ ها؟ أبو معمر. طيب أبو معمر أقول هذا منقطع، هذا منقطع بين أبي معمر وأبو بكر الصديق. أنت ما عندك الكتاب؟ لا بد من الكتاب، تخسر كثيرا. يكون عندك الكتاب وتعلق في الحواشي أحسن لك. ستنقل هذا مرة ثانية؟
لا
اشتري الكتاب أحسن. ولو اشتريت الكتاب المحقق التعليقات الحديثية، طبعا احنا هنا بنضيف أشياء من عندنا، لكن الأشياء الموجودة عبد الرحمن قاعد هو بيسمع بس لأنها موجودة. تقول هذا منقطع بين أبي معمر وأبي بكر، خلاص. إيش القول؟ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. هذا كلام أبو بكر الصديق من رواية من؟ أبي معمر عنه، وهذا منقطع بين أبي معمر وأبي بكر. وقال أبو عبي القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشبة عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أيضا منقطع بين إبراهيم التيمي وأبي بكر. يبقى حتى الآن ماذا عندنا؟ رواية أبي معمر عن أبي بكر منقطعة، وإبراهيم التيمي عن أبي بكر منقطعة. من هو إبراهيم التيمي هذا؟ إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد ابن شريك التيمي أبو أسماء الكوفي. اكتب أبو أسماء الكوفي لأن هذا يأتينا واحد الآن مثله. يبقى إبراهيم بن يزيد ابن شريك التيمي أبو أسماء الكوفي، ثقة يرسل ويدلس، ومات سنة 92. إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي أبو أسماء الكوفي، ثقة يرسل ويدلس، ومات عام 92. ويروي له الجماعة عين. هذا إبراهيم التيمي. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد، طبعا أبو عبيد القاسم بن سلام معروف وله كتاب فضائل القرآن. وقال أبو عبيد أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس. هذا خلاص. يبقى الأول نشوف أبو بكر. إذن ماذا عندكم بالنسبة لأبو بكر؟ ذكرنا طريقين: أبي معمر ومن؟ وإبراهيم التيمي. طيب، فهل يكون هذا القول مقبولا؟ طبعا الكلام على الآثار اللي هي الموقوفات على الصحابة والتابعين أهون من الكلام على الأحاديث ليش؟ المرفوعة. لأن في الأحاديث المرفوعة أنت إما هتثبت صحة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تضعف، فالأمر خطير، لأنك إذا لم تتحرى الصواب فتكون مما نالك حظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خلاص. وأما كونك تثبت أن هذا الكلام قاله أبو بكر أو عمر أو غيره، هذا الأمر إيش؟ أهون. الأمر أهون. فالمهم أن لدينا طريقين منقطعين عن أبي معمر ومن؟ وإبراهيم التيمي. طيب، الشيخ أيضا ذكر أن هذا روي عن ابن أبي مليكة عن أبي بكر. تقول: وأيضا رواه ابن أبي مليكة عن أبي بكر. هذه الثالثة الآن، الثالثة من تحقيق الشيخ حفظه الله، ابن أبي مليكة عن أبي بكر، وكذلك الشعبي عن أبي بكر، وكذلك القاسم ابن محمد عن أبي بكر. إذن كم الآن؟ خمسة ما شاء الله. ها؟ خمسة منقطعات: أبو معمر وإبراهيم التيمي وابن أبو مليك وعامر الشعب والقاسم، هذه خمس. اثنين ذكرهم ابن كثير، وثلاثة ذكرهم الشيخ في تحقيقه. تقول: وكذلك الحافظ ابن حجر تحت حديث البخاري رقم 93-72، الحافظ ابن حجر تحت حديث البخاري برقم 7293 7293 ذكر أيضا أن إبراهيم النخعي أيضا رواه عن أبي بكر. فصار لدينا كم؟ ست. إيش رأيك في هذا؟ ست منقطعات، يعني ست مراسيل، صح؟ ها. فنقول هذا مما لا يشك أحد في أنها تتقوى هذه الست حسب قاعدة شيخ الإسلام: والخبر إذا ورد من جهات متعددة فهو في حيز القبول. احفظ هذا لشيخ الإسلام: والخبر إذا جاء من جهات متعددة فهو في حيز القبول. فهذه ست مرسلات، من لم يقتنع بست مرسلات فكيف يقتنع بمرسلين؟ وجدنا أئمة الحديث يقوون مرسل بالآخر، يعني يكون عندك مرسلان فقط وكلاهما يقول إيش الآخر، فما بالك بستة مرسلات؟ ستة عندك. ولذلك الحافظ ابن حجر تحت هذا الرقم الذي ذكرته لك ذكر بس اثنين اللي هو إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي، قال: وهو منقطع لكن أحدهما يقوي الآخر، لكن أحدهما يقوي الآخر. يبقى ابن كثير ذكر ايش؟ كثرة التكرار تعلم ان شاء الله. ابن كثير ذكر ايش؟ ابو معمر وابراهيم التيمي، والشيخ ابو اسحاق ثلاث، ايش هم؟ ابن ابي مليكة، الشعبي، القاسم، هذه ثلاث. والحافظ ابن حجر ذكر اثنين: ابراهيم النخعي وابراهيم التيمي. فالحافظ ابن حجر قال عن إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي كلاهما يقوي الآخر، نقول خذ هذه بعد ستة الآن، فإذا كان اثنين كلاهما يقوي الآخر فستة بلا شك تتقوى، فنقول هذا ثابت عن أبي بكر إن شاء الله تعالى. ومع ذلك الشيخ أبو إسحاق قال: وكلها منقطعة، لكن نقول نعم منقطعة ولكنها تتقوى كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا ثابت عن أبي بكر أنه قال إيش؟ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. نعم، يعني يقول أنا لا ما أعيش في هذه الدنيا أصلا إذا قلت في كتاب الله،
يعني هو لا يعلم.
نعم، لا يقول إذا أنا تكلمت في كتاب الله بدون علم فلا عشت في هذه الحياة. يقول أي أرض تقلني، يعني تحملني، وأي سماء تظلني إذا أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم، يعني إذا أنا تجرأت وقلت في كتاب الله بما لا أعلم فلأخرج من هذه الدنيا. هذا الأول عن أبي بكر وهو ثابت إن شاء الله. طيب، يبقى عن أبي بكر، يعني أبو بكر ممكن تخليه واحد بس، يبقى بالنسبة لأبي بكر هذا كله يعتبر واحد. الثاني عن عمر رضي الله عنه، وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد، أو يزيد من عمر الصرف، قال: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ هكذا يتساءل. قال: ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، إن هذا لهو التكلف يا عمر. هذا سند صحيح. قال: وقال محمد بن سعد قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع، رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع، مو مثلنا في هذه الأيام كل ساعة نلبس ثوبا كان في ظهر قميصه أربع رقاع موصول، وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ وفاكهة وأبا، فقال فما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. الأول من رواية من؟ حميد عن أنس، والثاني ثابت عن أنس عن عمر. قال تقول وكذلك رواه، وكذلك رواه الزهري عن أنس عن عمر، فثبت فثبت لدينا أثر عمر من ثلاث طرق، حميد عن أنس عن عمر، وثابت عن أنس عن عمر، والزهري عن أنس عن عمر. يبقى أنت الآن عرفت لأنس كم راوي؟ ثلاث. البخاري رحمة الله عليه يقول يعني لو قصدت أن أستحضر من أصحاب أنس 300 لاستحضرته، رحمة الله عليه يقول أنا يعني لو أردت أن أنا أذكر لكم 300 من أصحاب أنس لذكرتهم من أصحاب أنس رضي الله عنه. فأنت الآن عرفت ثلاثة من أصحاب أنس، ثابت وحميد والزهري، هؤلاء الثلاثة رووا هذا الأثر عن عمر، وهذا صحيح، ما في إشكال، هذا ما في أي علة في هذا. قال وهذا كل، طيب الآن نضيف لكم بعض الأشياء مما ذكرها الحافظ في الفتح، الحافظ ابن حجر في الفتح. طيب قال ابن كثير وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما أبو بكر وعمر إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، يعني إيش التكلف المنهي عنه؟ هو أن تسأل عن كيفية الأب، حقيقة الأب، هل هو إيش يكون يعني حاله، ما جنسه، ما عينه، يعني أن تدقق في إيش، في ما هو الأب. وأما كون الأب نبات فهذا لا يجهله شخص، يعني إذا نقول ما هو الأب، الأب نبات، لكن التكلف الذي نهى عنه عمر ونهى عنه أبو بكر إيش هو؟ هو أن تدقق في كيفية الأب وجنسه ونوعه. ولذلك تجد بعض الناس يعني يتقعر في بعض المسائل مثل هذا، يأتي ويسألك في أشياء ويدقق معك فيها، فتقول في هذه الحالة نهينا عن التكلف. وأما الأب على أنه نبات فهذا شيء معروف، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ها؟ فأنبتنا، أنبتنا، فقوله تعالى أنبتنا، يبقى كل المذكورات نبات، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأب، هذه ثمانية، هذه الثمانية قال الله عز وجل فيها إيش؟ فأنبتنا، إذن هو نبات. يبقى لو سئلت عن الأب تقول هو نبات، وأما المنهي عنه أن تتكلف علم كيفية الأب وإيش وحقيقته وجنسه وعينه، هذا معنى كلام الشيخ رحمة الله عليه. قال وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا. طيب والدليل على هذا الكلام أنهم كانوا يعرفون الأب على أنه نبات، الدليل على ذلك كما ذكر الحافظ في الفتح تحت حديث نفس الحديث 7293، تقول وقد فسر ابن عباس، وقد فسر ابن عباس الأب بحضرة عمر، فسر ابن عباس الأب بحضرة عمر، إذن هم كانوا يعرفون الأب على أنه نبات، وأما الذي نهي عنه هو التكلف والتقعر في معرفة حقيقة الشيء، هذا هو المنهى عنه. وأما كونه نبات فهذا ظاهر لا يجهل كما قال ابن كثير. والدليل على ذلك أن ابن عباس فسر الأب بحضرة عمر ولم ينكر عليه. تقول والدليل على ذلك أن ابن عباس فسر الأب بحضرة عمر فذكر قوله تعالى فأنبتنا فيها حبة إلى قوله وأبى. فقال أي ابن عباس فالسبعة رزق لبني آدم، السبعة رزق لبني آدم. إيش هي السبعة؟ إحنا الآن لما عدنا كم؟ ثمانية. شيل الأخيرة اللي هي الأب يبقى السبعة التي قبلها رزق لبني آدم. قال ابن عباس فالسبعة رزق لبني آدم. ويدل على ذلك ماذا يا أخي؟ ويدل على ذلك ماذا؟ نعم أذكر هنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إذا أردت أن يعني تفسر الآية تفسيرا على الوجه المطلوب فلا بد أن تعرف السباق والسياق. ولذلك أنت لو تأملت ما بعدها قال الله عز وجل ها متاعا لكم ولأنعامكم، فهذه واضحة جدا متاعا لكم ولأنعامكم. فالسبعة الأولى متاع لنا والتي بعدها وهي الأب لأنعامنا، قال متاعا لكم ولأنعامكم، فهذا يدل على أن الأب كان معروفا وأنه يعني طعام للدواب. ويدل أيضا على ذلك يعني يبقى أول شيء دل على أن الأب كان معروفا أنه فسره ابن عباس بذلك. ويدل أيضا على أن الأب كان معروفا قول الشاعر له دعوة ميمونة ريحها الصبا بها ينبت الله الحصيدة والأبا، له دعوة ميمونة ريحها الصبا. كأنه يعني يصف شخصا يعني دعا بدعاء الاستسقاء، فهو يقول له دعوة ميمونة تسبب من هذه الدعوة أن هبت ريح الإيش الصبا، وريح الصبا هي التي تأتي بالإيش بالسحب. فقال له دعوة ميمونة ريحها الصبا بها يعني بهذه الدعوة ينبت الله الحصيدة يعني الطعام الذي يحصد من طعام الآدمي والإيش والأبا، بها ينبت الله الحصيدة يعني طعام الآدمي والإيش والأبا. كتبت البيت؟ شأن طالب العلم أن يكون له يعني مشاركة في الشعر، كلما سمعت بيتا يعني اكتبه، هذا جيد. ولذلك أنا أذكر بهذه المناسبة بيتين سمعتهما من الشيخ رحمة الله عليه في شريط، وكان يتكلم عن الصراط المستقيم، وقال لما النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا ثم خط عن يعني يمينه ويساره خطط صغار ثم أشار إلى الخط الطويل وقال هذا صراط الله مستقيما، وأشار إلى السبل الأخرى وقال ما من سبيل إلا وعليه أو إلا وعليها شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الفائدة التي نبه عليها الشيخ رحمة الله عليه أن الصراط المستقيم إيش طويل، وأما السبل الصغيرة هذه قصيرة. ولذلك إذا استجاب العبد للشيطان فسوف يحصل ما يريد لأن الطريق قصير وسوف يصل، فلو استجاب للشيطان بالمال أو بالنساء سوف يحصل لأن سبيل الشيطان قصير هيوصل بسرعة، وأما سبيل الله تبارك وتعالى فسبيل إيش طويلة. وشأن السبيل الطويلة أنها بحاجة إلى إيش صبر، بحاجة إلى إيش؟ صبر. فلابد أن تصبر على هذا. وأفضل معالم الصراط المستقيم هو العلم، وأجلها، أجل معالم الصراط المستقيم هو العلم. فالذي لا يصبر على العلم لا يصبر على الصراط. فإذا صبر الإنسان على العلم ثبت على الصراط، لأن العلم هو الذي يعصم الإنسان ويثبته على هذا الصراط الطويل. فالحاصل أن الشيخ ذكر بيتين لامرئ القيس، لعلي يعني أذكرهما الآن. يعني هذان البيتان يعني أعجب الشيخ. قال امرؤ القيس: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصر. لماذا تضحك يا قاسم؟ تحفظهما؟ سمعتهما؟ أي شوف الشعر، الشعر جميل يرقق. ولذلك الصحابة تأثروا للقرآن. لماذا تأثروا القرآن؟ لأنهم كانوا عرب يفهمون. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، يعني لما رأى الدرب يعني الطريق اقترب، وأيقن أن لاحقان بقيصر. كانوا جنود قيصر أخذوهم في القيود و يسجنوهم. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، حمك الله، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصر. يعني لما شاف الدرب وقال خلاص سوف نلحق بقيصر بكى. فقلت له لا تبكي عينك، لا تخلي عينك تبكي. فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يقول له لماذا تبكي؟ إما أن يعني نحصل ملك نحاول، فهذا يعني الكلمة التي استشهد بها الشيخ رحمة الله عليه، يقول فإنما نحاول. فكذلك نحن في هذه الدنيا على الصراط المستقيم، نحن نحاول أن ينجينا الله تبارك وتعالى من شر هذه الدنيا. يقول فإنما نحاول ملكا، إحنا ماذا نحاول؟ نحن إن شاء الله نحاول وصولا. هو كان يحاول ملكا، فنحن نستفيد كلمة إيش؟ نحاول. هذه نحاول ملكا أو نموت فنعذر. ولذلك الذي يعني في باله الصراط المستقيم أن يصل إليه يعني سوف يعني يناله إحدى الحسنيين: إما أن يصل إلى غايته ويكون من أهل الجنة بإذن الله، وإما يعني أن يموت فيكون أيضا مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. يبقى الذي جر هذا هو هذا البيت. فنقول إن كلمة الأب معروفة عند العرب. إيش الدليل أنها معروفة؟ أنها وردت في إيش؟ في شعرهم: له دعوة ميمونة ريحها الصبا، بها ينبت الله الحصيدة والأبا. طيب، يبقى هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ لأبي بكر وعمر. طيب، الذي بعده، الذي بعده: وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية، وهو إسماعيل بن علي، وكان يكره من يناديه بهذا الاسم، ويقول الذي يناديني بهذا أو الذي يعني يذكرني بهذا الاسم فقد اغتابني، ابن علي. ولكن هذا جائز لأنه لا يعرف إلا بهذا، هو إسماعيل بن إبراهيم. لكن إذا قلت المحدث يقول حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، ما حد عارف من إسماعيل بن إبراهيم. فإذا قيل إسماعيل بن علي يعرفونه، فنقول هذا جائز، لأن الغيبة هناك لها حالات، الغيبة هناك حالات يعني جائز، وقد جمعها بعض العلماء في بيت تحفظه يا عبد الرحمن، القدح. أي ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، وهذا البيت ذكرناه قبل ذلك. أي هكذا خرج، اشتهر بذلك، مثل الأعمش وكذا اشتهر بذلك، واحد قالها فصارت مثلا. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، وإسناده صحيح. يبقى ابن عباس، وهو من هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، سئل عن آية فأبى أن يقول فيها. يقول لو سئل، اللي هو ابن أبي مليكة، يقول لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، لأنكم يعني لا تقدرون المسؤولية. وقال أبو عبيد، يبقى هذا ابن عباس، يبقى الآن ها أبو بكر عمر ابن عباس ثلاثة من الصحابة، الذي يأتي أيضا عن ابن عباس. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ السائل يقول إيش يعني يوم مقداره 1000 سنة؟ فقال له ابن عباس أنت خبرني ما يوم مقداره 50,000 سنة؟ فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس، شوف الجواب، هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. عرفت هذا؟ يبقى هذا الأثر عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس أبى أن يقول في هاتين الآيتين ما لا يعلم. طيب، والمعروف أن العالم يرتقي في العلم، عالم في يوم من الأيام لا يعرف مسألة من المسائل، أو يعرف ولكنه يخشى أن يتكلم فيها، ولكنه بمرور الزمن يرتقي إيش علمه، فيقول ها في المسألة التي امتنع أن يقول فيها إيش قبل ذلك. ولذلك ثبت عن ابن عباس أنه فسر هاتين الآيتين. يبقى بالنسبة لهذا، هنا ابن عباس امتنع، وفي أماكن أخرى ثبت أنه فسر، فكيف نجمع بين هذا؟ نقول في الحالة الأولى لم يفسر، خشي أن يقول في كتاب الله عز وجل ما لا يعلم، ثم لما نما علمه كما هو الشأن في أي عالم فسر الإيش؟ فسر الآيتين. وهذا التفسير مذكور في تفسير ابن كثير في سورة المعارج. وللفائدة نحن نذكر لكم أقوال العلماء في هذه الآية، فتقول في هذه الآية 4 أقوال، اللي هي إيش؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تقول في هذه الآية 4 أقوال، هذه مسألة هامة. ولا يقول قائل ها ابن عباس لم يفسر، نقول في أماكن أخرى ثبت أنه فسر، والمثبت مقدم على الايش؟ على النافي. تقول في هذه الآية أربعة أقوال. الأول اللي هي 50,000 سنة هي مسافة ما بين العرش إلى أسفل السافلين، مسافة ما بين العرش إلى أسفل السافلين هذه إيش؟ مسيرة 50,000 سنة. سبحان الله. ما بين العرش وهو أعلى شيء إلى أسفل السافلين هذه كم؟ مسيرة 50,000 سنة. هذا القول الأول. ما زلنا في القول الأول. وأما قوله تعالى، وأما قوله تعالى في سورة السجدة، احنا ما زلنا في القول الأول، 50,000 سنة اللي في المعارج، ها، ما بين العرش إلى أسفل السافلين في الأرض السفلى هذه مسيرة 50,000 سنة. وأما قوله تعالى في سورة السجدة في يوم كان مقداره 1,000 سنة فهذا مسافة ما بين السماء والأرض، فهذا مسافة ما بين السماء والأرض. وأنت لو تأملت، ها، إيش الآية؟ يدبر الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أي الأمر، يبقى الأمر ينزل ويصعد في إيش؟ في يوم مقداره 1,000 سنة فيكون ما بين السماء والأرض كم؟ 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 ما بين السماء والأرض 500 سنة. أي لأنه قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة يبقى النزول والصعود في 1,000 سنة، مسيرة 1,000 سنة. إذن يكون ما بين السماء والأرض 500 عام. هذا القول الأول. القول الثاني، يبقى احنا ذكرنا آية السجدة إلحاقا بالآية الأولى في القول الأول. القول الثاني في آية 50,000 سنة قال مدة بقاء الدنيا من خلق هذا العالم إلى قيام الساعة، مدة قيام، مدة بقاء الدنيا من خلق هذا العالم إلى قيام الساعة 50,000 سنة. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة. تقول وهذا غريب جدا، اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة. هذا القول الثالث، يقولون أن اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة هذا مقداره 50,000 سنة. فنقول هذا غريب جدا. الرابع أنه مدة يوم القيامة، أنه مدة يوم القيامة، فيكون على الكافرين 50,000 سنة. وهذا القول الرابع يدل عليه الدليل، وهذا القول الرابع يدل عليه الدليل الذي رواه الإمام أحمد ومسلم دون البخاري. يبقى الذي يدل على هذا القول حديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم وتفرد به عن الإمام البخاري. تسمع الحديث وأنت تميل إلى هذا القول أنه مدة يوم القيامة 50,000 سنة. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب، الحديث في صحيح مسلم برقم 87 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إيش رأيك في هذا الشاهد؟ ها؟ شاهد جيد جدا. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. سبحان الله، يبقى 50,000 سنة ها في هذا العذاب حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا صاحب الذهب والفضة الذي لا يؤدي حقها. قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها. يعني إذا كان لك إبل وذهبت تريدها الماء، فإذا طلب منك رجل أن يحلبها اتركه يحلب. قال ومن حقها حلبها يوم وردها. قال إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها، يعني صاحب الإبل يبطح يرمى على الأرض، بطح لها بقاع قرقر، قاع يعني أرض مستوي، بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدة. كل الإبل تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، إذا انتهى آخرها مرة ثانية. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضاء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل ثلاثة. من أول هنا الخيل ثلاثة إلى آخر الحديث أخرجه البخاري، فهم؟ يعني بالنسبة لما البخاري أخرج من أول قوله فالخيل، وأما الذي قبله ما أخرجه البخاري وإنما أخرجه مسلم وأحمد. قال فالخيل، قال الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رئاء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها أي حبلها، فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمهم أن هذا الحديث شاهد قوي للقول الرابع الذي فسر 50,000 سنة بأنه مدة يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أتفرد به وإنما يكون هو قوله هذا مثل أقوال بقية الإيش العلماء. هذه الدرجة الأولى، إذا صرح وقال كان متقنا كان مستقيم الحديث، فهذه الدرجة الأولى في التوثيق. الثانية أن يكون الرجل من شيوخه، أن يكون الرجل من شيوخه، يعني إذا وثق رجل وكان هذا الرجل من شيوخ ابن حبان فتوثيقه معتبر. لماذا؟ لأنه وثقه عن خبرة ودراية، شيخه يعرفه، فإذا وثقه فهو مقبول. إذا لو نازعك أحد في رجل وهذا الرجل من شيوخ ابن حبان ووثقه ابن حبان، فما تكون حجتك عليه؟ أن تقول إنه من شيوخه. هذه الدرجة الثانية في التوثيق. الثالثة أن يكون مكثرا من الحديث، أن يكون مكثرا من الحديث، يعني تقول له أحاديث كثيرة، ومن خلال سبر هذه الأحاديث توصل ابن حبان إلى أن الرجل ثقة. يعني ابن حبان رجل من الرجال يعرف له مثلا 1000 حديث، مر على 1000 حديث وجد الرجل يعني صادق ويروي ما تابعه عليه الآخرون، فهو اختبر حديثه وحكم عليه أنه من الثقات، خلاص. بخلاف لو كان الرجل قليل الحديث فربما يكون صدق في هذا الإيش في هذا الحديث وبس، لو كان قليل الحديث. بس تختلف، لأن هناك يصرح، أما هنا ما قال مستقيم ولا متقن، وإنما هو مكثر 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 في الحديث. طيب الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه عرفه جيدا، أن يظهر من سياق كلامه أنه عرفه جيدا، يعني من خلال كلام ابن حبان أنت بتستنبط من السياق أنه عرف هذا الرجل. كيف عرفه؟ بالقرائن، وهذا طبعا لا يأتي إلا بالتدريب، أنت يكفيك الآن أن تسجل، يعني أنت من خلال الكلام يقع في قلبك، ولا يقع في قلب أمثالنا طبعا، وإنما يقع في قلب العالم المحدث الذي له خبرة طويلة. يعني الشيخ الألباني مثلا رحمة الله عليه لما كان يقع في قلبه أن هذا الرجل يعني موثق فقوله معتبر، لأنه هذا عمله، هذه صنعته. أي فيقول أن يظهر، تقول أن يظهر لك من السياق أن ابن حبان عرف هذا الرجل، عرفه معرفة جيدة. طيب هذا الرابعة. الخامسة والأخيرة، دون ذلك يعني دون هذه الأربعة، تقول وكلها مقبولة إلا الخامسة. وبالنسبة لهذه الخامسة قل وهذه غالبا يتفرد بها، الخامسة هذه تقول وهذه غالبا، احنا ما زلنا في الخامسة، تقول وهذه غالبا يتفرد بها، يعني يكون ليس في الرجل إلا توثيق ابن حبان وبس، هذا في الخامسة. فتقول وكلها مقبولة إلا الخامسة، كل هذه الدرجات مقبولة إلا الخامسة. وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه وبعض الرابعة، فهمت؟ إذن الشيخ اليماني يقبل كل الدرجات إلا الخامسة، الشيخ الألباني يقول وبعض رجال الرابعة أيضا يردون، وهذا من الفوائد طبعا، يعني الشيخ الألباني ما يقول هذا إلا بخبرة، إلا بخبرة طبعا. وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه وبعض الرابعة، يعني ترد الخامسة وبعض الرابعة، إلا إلا إذا كان الراوي إلا إذا كان الرجل أحسن إلا إذا كان الرجل يروي عنه ثلاثة فأكثر إلا إذا كان الرجل يروي عنه ثلاثة وأكثر وليس فيه تضعيف وليس فيه تضعيف. وهذه الأخيرة مهم، يعني إذا وجدنا رجل وصنفناه في الطبقة أو في الدرجة الإيش الخامسة ولم يتكلم فيه أحد من علماء الجرح والتعديل، ما حد يتكلم فيه خلاص، أما لو تكلموا فيه بالتضعيف خلاص الجرح مقدم على التعديل. طيب لكن وجدنا رجل من الطبقة الخامسة ولم يتكلم فيه أحد، فمتى نقبله؟ نقول نقبله إذا ثبت أنه روى عنه ثلاثة فأكثر. نقول هذا لو كان في الخامسة وثبت أنه روى عنه ثلاثة فأكثر يقبل. وهذه الفائدة الأخيرة هذه تجدها أو تجدها في تمام المن، في تمام المن للشيخ الألباني من صفحة 204 إلى 205 الفائدة الأخيرة هذه، من صفحة 204 إلى 205 وأما هذه الدرجات التي تكلمنا عنها الخمس درجات ارجع إلى التنكيل المجلد الأول بصفحة 450 إلى 451.